إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول جل وعلا في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ففي هذه الآيات بيان من الله سبحانه وتعالى على تحريم هذه الجريمة العظيمة التي هي جريمة الزنا، فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا توعد الله عز وجل عليها هذا الوعيد العظيم: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فاستثنى الله عز وجل التائبين، فإن من تاب تاب الله عليه، وأما الذي هو مصر على مثل هذه الجريمة العظيمة وعلى مثل هذه الكبيرة من كبائر الذنوب فإنه يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم عن هذه الجريمة وعن أصحابها، وأمر أن يقام عليهم الحد. قال سبحانه في كتابه الكريم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي رحمة، لا تأخذكم بهما رحمة في دين الله، بل لا بد أن تقيموا عليهم هذا الحد، هذا الحد أمام الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليكون ذلك نكالا لغيرهم، وليكون في ذلك زاجرا ورادعا لهم ولأمثالهم، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أيها الناس، هذه الجريمة قد انتشرت في زماننا هذا بكثرة عظيمة، وهذا من أشراط الساعة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وشاهدنا ويظهر الزنا، فالزنا قد ظهر، الزنا قد انتشر، وهذا علم من أعلام النبوة، وهذا شرط من أشراط الساعة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بظهور هذا وانتشاره، وحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما في زماننا هذا فقد ظهر بشدة، وذلك لكثرة وسائله التي توصل إليه. فلما كثرت وسائله في زماننا هذا ظهر الزنا بكثرة وانتشر الزنا بكثرة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى الوقاية. نعم أيها الناس، فإن الله جل وعلا حرم الزنا وحرم كل ما يوصل إلى الزنا. قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأن هذا النهي نهي عن الزنا وعن كل ما يوصل إلى الزنا، فكل ما كان وسيلة إلى الزنا فهو محرم بنص هذه الآية. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي ساء طريقا لمن سلكه، ساء طريقا لمن فعله، ساء طريقا لمن اقترفه، والعياذ بالله. الزنا إلى جانب أنه كبير من الكبائر فهو ينافي كمال الإيمان. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وشاهدنا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، بل حين يزني ينقص إيمانه، لأن الزنا لا يحصل من إنسان كامل الإيمان أبدا، فإن إيمانه يردعه عن هذه الجريمة، ولكن إنما يحصل من إنسان ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، قد استحوذ عليه الشيطان، قد زين له الشيطان الفتنة والعياذ بالله، وأفسد قلبه، فتجده يعمل هذه الجريمة. نعم، إن الزنا له حد أوجبه الله جل وعلا، حد على البكر الذي لم يتزوج بعد، وحد على الثيب الذي قد تزوج. فأما البكر الذي لم يتزوج فإن حده أن يجلد 100 جلدة كما سبق في الآية. وأما الثيب الذي قد تزوج ولو طلق أو توفيت امرأته فإن حده الرجم حتى يموت. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي السنة، والثيب بالثيب جلد 100 والراجم. وجاء في حديث آخر ما يدل على أنه يكفي الاقتصار على الرجم، وهو في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا هو حد الزاني. إن كان بكرا جلد 100 وتغريب عام، يغرب من بلاده الذي وموطنه وموطن إقامته الذي فعل فيه هذه الجريمة، يغرب عنها 1 سنة كاملة عقوبة له إلى جانب الجلد. وأما الثيب الذي قد تزوج فإنه يرجم حتى يموت. وفي الرجم حتى يموت حكمة عظيمة من الله، حيث أنه تلذذ بجسمه كله بالحرام فليتألم في جسمه كله حتى يموت عقوبة له وزجرا لأمثاله الذين يفعلون فعله. ولو أن الحدود قامت لما وجدت الزنا كثر في مثل هذه الأزمنة، ولكن وللأسف الشديد أن الحدود لم تقم كثرت هذه الفواحش وانتشرت هذه الفواحش، ولم يجد المسلمون نسأل الله السلامة والعافية منها إلا الويلات. نعم أيها الناس، إن الزنا عقوبته عظيمة ولا سيما في القبر. فاسمع إلى عقوبة الزواني والزناه. ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد اليوم من رؤيا أو الليلة من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداه: إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما قال لي: انطلق، وإن انطلقنا وأتينا على رجل مضطجع. وذكر الحديث، وفيه قال: ثم انطلقنا فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال: فإذا فيه لغط وأصوات. فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، أي نار من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال لي: انطلق. وذكر الحديث، ثم ذكر في آخر الحديث أنهما أخبراه أن هؤلاء هم الزناة والزواني. هذه هي عقوبتهم في قبورهم أن الله عز وجل يجعلهم في مثل التنور، كما جاء ذلك أيضا في رواية أخرى: فإذا نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا تحته نار تتوقد، وإذا تحته نار تتوقد فإذا ارتفعت، أي النار، ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا، وإذا خمدت رجعوا فيها، وإذا فيها نساء ورجال عراه. نعم أيها الناس، فليحذر الإنسان، فهذه عقوبة عظيمة. وهناك عقوبة أخرى أيضا في القبر، رواها الحاكم وهي في الصحيح المسند من حديث الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادع رحمة الله عليه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين أنا نائم أتاني رجلان فذكر الحديث وذي آخره قال ثم انطلقنا فأتينا على قوم أشد شيء انتفاخا وأسوأه منظرا وأنتنه ريحا فقلت من هؤلاء قال هؤلاء الزنات والزواني هؤلاء الزنات والزواني أشد شيئا انتفاخا وأسوأه منظرا وهكذا أنتنه ريحا هذه عقوبات يجعلها الله عز وجل عليهم. الزنا يا أيها الناس جريمة عظيمة ولكنه في كبير السن أشد إجراما وأشد إثما. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان أي كبير في السن وهو زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وروى أبو داود وروى الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة يبغضهم الله: الشيخ الزاني، الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. وشاهدنا من هذا الشيخ الزاني كبير في السن، دواعي الزنا ضعيفة في حقه، ولكنه والعياذ بالله لضعف إيمانه ولشدة فسقه ولشدة ماذا ولشدة فساد قلبه والعياذ بالله يقترف مثل هذه الجريمة النكراء. هذه الجريمة جريمة فيها إثم عظيم، ولكن إثمها يكثر وإثمها يعظم إذا كانت في امرأة الجار، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله أخبرني بأعظم ذنب أو بأكبر ذنب عند الله. فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك أي بامرأة جارك. قال فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآية. وروى الإمام أحمد من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال لأصحابه ذات يوم: ماذا تقولون في الزنا؟ قالوا: الزنا حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال: لأن يزني الرجل في عشر نسوة، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، أيسر من أن يزني بامرأة جاره. نعم أيها الناس، فالجار له حقوق، الجار له حقوق عظيمة، فإذا انتهكت عرضه، انتهكت عرض جارك الذي يجب عليك أن تؤدي حقه، يجب عليك أن تكرمه، يجب عليك أن تكف عنه أذاه، يجب عليك أن تؤمنه من غوائلك وشرورك. فالزنا بامرأة الجار أسهل من الزنا بامرأة غير الجار. فلهذا شدد الإسلام في هذا، شدد الإسلام في هذا وجعل إثمه عظيما أعظم من أن يزني الرجل بعشر نسوة، مع أنه لو زنى بامرأة واحدة فهو كبير من الكبائر، لكن الإثم يتفاوت. نعم أيها الناس، الزنا من أعظم الأسباب بالهلاك، أعظم الأسباب التي تسبب للناس الهلاك والعذاب العام الزنا. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفشوا فيهم ولد الزنا، ما لم يفشوا فيهم ولد الزنا. فإذا فشى ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إنما تعانيه البلدان الإسلامية، إنما نعانيه من البلاء، إنما نعانيه من البلاء، من المصائب، من النكبات، من تسلط الأعداء، إنما نعاني من هذه الأمور هي والله بسبب ذنوبنا ومعاصينا، ومن جملتها هذه الجريمة. فقد انتشرت انتشارا عظيما لا سيما في زماننا وفي وقتنا الحاضر، تجد المرأة نسأل الله السلامة والعافية تبيع عرضها بعرض من الدنيا قليل، بعرض من الدنيا قليل. نعم ينصحها الناصح فتقول: أنا أؤكل عيالي، أنا أؤكل عيالي. من هذه الجريمة تؤكلي عيالك يا أمة الله؟ إنه كسب حرام، إنه مهر البغي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مهر البغي. مهر البغي حرام، مهر الزانية الذي تتعاطاه على زناها حرام، تؤكل عيالها حرام. نعم، وهذه ليست بالضرورة، فأين الضرورة هنا؟ أين الضرورة هنا؟ ألا فلتتق الله كل امرأة في نفسها، ألا فلتتق الله كل امرأة في نفسها، ألا فليتق الله كل رجل في نفسه، وليعلم أن هذه جريمة تسبب عموم البلاء، وتسبب العذاب العام والهلاك العام، وتسبب الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا من قبلنا. روى الإمام ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معاشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل، التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. نعم أيها الناس، هذا حاصل والله، فقد انتشرت أمراض لم يجد الأطباء لها علاجا، مرض الإيدز والزهري وغير ذلك من الأمراض التي طمت وعمت ولم يجد الأطباء لها علاجا بسبب انتشار هذه الجريمة، بسبب انتشار هذه الكبيرة في المسلمين وفي غيرهم. نعم أيها الناس، إن هذه الجريمة تعتبر دين. من اقترفها في نساء المسلمين سلط الله عز وجل عليه من يقترفها في محارمه. إن هذه الجريمة إن رضيتها في نساء المسلمين، نعم، فكيف ترضاها؟ إنك لا ترضاها في محارمك، فكيف ترضاها في محارم المسلمين؟ جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فأقبل عليه القوم وزجروه وقالوا: مهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدنه. فدنا منه قريبا ثم قال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، أتحبه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال والأناس يحبونه لخالاتهم. ثم وضع صلى الله عليه وآله وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. نعم يا أيها الناس، فهذا علاج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الفتى، كيف لا يرضى في محارمه ثم يرضى في محارم المسلمين، هذا ليس من الأنصار. ثم عالجه بهذا العلاج الطيب، ثم دعا له بهذه الدعوة العظيمة. فيا من ابتلي بهذه الجريمة، ادعو الله بهذه الدعوة وتب إلى الله وجاهد نفسك وادع بهذا الدعاء وقل اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي، فإن الله عز وجل سيعينك إن شاء الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم يا أيها الناس، هذه الجريمة كما سبق نهانا الله عز وجل عنها وعن وسائلها. هذه الجريمة لها وسائل، هذه الجريمة لها وسائل، فلنذكر إن شاء الله ما تيسر من وسائلها حتى تحذر وحتى تجتنب، لأن وسائلها كثيرة وهي في زماننا هذا أكثر وأكثر، وسائلها عظيمة، والفتنة بالنساء في هذا الزمان قد كثرت. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن عظم فتنة النساء وأمر باتقاء فتنتهن، وأخبر أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأخبر أن فتنة النساء أعظم فتنة على الرجال. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة، أي سببا للفتنة، وذلك بإغرائهن وإمالتهن عن الحق. إذا اختلطنا مع الرجال، لا سيما إذا كنا سافرات الوجوه، إذا كنا متبرجات، فإن الفتنة بهن عظيمة، أضر على الرجال من النساء، أضر أي أشد ضررا وأشد إفسادا لدين الرجال ولدنيا الرجال. فتنة النساء فتنة عظيمة، ولهذا واجب علينا أن نتقي فتنتهن وأن نتجنب فتنتهن، وتجنب فتنتهن يكون باجتناب الوسائل التي تؤدي إلى الافتتان بهن. وهذه الوسائل أولاها النظر إلى النساء التي لسنا من المحارم، فإن النظر إلى المرأة التي ليست من المحارم هذا يعتبر من أعظم ما يؤدي إلى فتنة، إلى الفتنة وفساد القلب، ومن أعظم ما يؤدي إلى الزنا، نسأل الله السلامة. احذر من النظر، احذر من النظر المحرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فإذا أردت أن يزكيك الله وأن يزكي قلبك فغض بصرك، ولاحظ أن الله عز وجل أمر بغض البصر، أمر بغض البصر وألحق ذلك بحفظ الفرج لأنه وسيلة إلى حفظ الفرج. فإن غضبت بصرك حفظت فرجك، وإن أطلقت بصرك في الحرام كان ذلك وسيلة والعياذ بالله إلى ألا تحفظ فرجك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالنظر يعتبر سهم من سهام إبليس، سهم عظيم من سهام إبليس. نعم، سهم عظيم من سهام إبليس يفسد القلب إفسادا عظيما، فهو من أعظم ما يفسد القلب، كما ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، وهكذا كل ماذا مبدأها من كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر فاحذر احذر يا أيها الإنسان من النظرة التي تفسد قلبك من النظر المحرم وإن وقع بصرك نظر فجأة على نظر محرم فاصرف بصرك إذا وقع بصرك من غير قصد فاصرف بصرك سريعا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه اصرف بصرك فإذا صرفت بصرك سلم قلبك إن شاء الله وسلمت من الفتنة لكن إذا عاودت النظر ونظرت مرة أخرى وهكذا أيضا دققت النظر فهذا سبيل إلى إفساد قلبك والعياذ بالله فاحذر من هذا يا أيها الإنسان حافظ على هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب حافظ على هذه المضغة لا تفسدها بالنظر إلى النساء الأجانب لا تفسدها إلى النظر إلى النساء غير المحارم وهكذا أيضا من الوسائل التي توصل إلى الزنا والعياذ بالله الخلوة بالمرأة الأجنبية الخلوة بالمرأة الأجنبية من أعظم الوسائل إلى الزنا ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال لا يخلون رجل بامرأة لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد من حديث عمر لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ما ظنك إذا كان الشيطان الثالث كيف سيعمل إنه سيؤزك أزا إلى الفتنة إنه سيؤزك أزا إلى الجريمة إنه سيؤزك أزا إلى هذه الكبيرة من كبائر الذنوب لأن الشيطان حريص الشيطان حريص على الإنسان وعلى إفساده ولو بدون خلوة فكيف إذا حصلت الخلوة فإنه أشد إفسادا وأشد دعوة وأشد أزا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فالخلوة قد كثرت في زماننا هذا فتجد الطبيب يخلو بالمريضة وتجد كذلك أيضا المدرس يخلو بالمرأة وتجد كذلك السائق سائق التاكس يخلو بالمرأة وتجد سائق الباص يخلو بالمرأة فما أكثر الخلوة في زماننا هذا بالنساء ما أكثر الخلوة في زماننا هذا بالنساء ولهذا كثرت الفواحش وكثر الزنا بسبب الخلوة التي تحصل من كثير من الناس تحصل من كثير من الناس بكثير من النساء والعياذ بالله وهكذا أيضا من وسائل الزنا المحرمة التي هي من أعظم الوسائل في زماننا هذا للزنا اختلاط الرجال مع النساء اختلاط الرجال مع النساء سواء في المدارس أو في الجامعات أو في الدوائر الحكومية فما أكثر الاختلاط والله ما أكثر الاختلاط والله الذي عم وطم في زماننا هذا ما أكثر في الجامعات تأتي المرأة في كامل زينتها ويأتي الشاب في كامل زينته تأتي المرأة في ثياب ضيقة متبرجة ومظهرة لمفاتنها ومحاسنها وتأتي على أنها تدرس فتفسد المسلمين وتفسد شباب المسلمين نسأل الله السلامة والعافية فحذاري حذاري من الدراسة الاختلاطية حذاري حذاري يا أيها الأخ المسلم من الدراسة الاختلاطية ولا تقل ضرورة فأين الضرورة تفسد قلبك بأي ضرورة نعم يا أيها الناس هل من الضرورة أن تكمل الدراسة لا والله ليس من الضرورة أن تكملها وأن تدرس هذه الدراسة التي ما تكمل هذه الدراسة إلا وقد فسد قلبك وقد مرض قلبك وهكذا المرأة ما تكمل دراستها إلا وقد فسد قلبها، وقد مرض قلبها، وقد فسد دينها. نعم يا أيها الناس، فحذاري حذاري، ولا نسمع ولا نصغي لشبه أصحاب الشبه أن الرجال والنساء كانوا يصلون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد واحد. فيا أيها الذي تأتي بهذه الشبه، هل كان الرجال والنساء مختلطين، يصلي المرأة تصلي بجانب الرجل، أم كانت النساء يصلين خلف الرجال ولهن باب وحده يدخلن منه ويصلين بعيدات من صفوف الرجال؟ وهكذا قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا قال هذا؟ لأن صفوف، حذرا من أن يفتتن آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء. وهكذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يتريثوا في الانصراف من الصلاة حتى ينصرف النساء، وحتى يخرج النساء، حتى لا يحصل الاختلاط في باب المسجد. هذا مع أن نساء الصحابة ورجال الصحابة إلى جانب عظيم من الإيمان والتقوى، فكيف بحال من بعدهم ممن ضعف إيمانه ونقص إيمانه؟ نعم يا أيها الناس، فهذه كلها، هذا كله يدل على تحريم الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، سواء في، نعم، في دور التعليم أو في غير ذلك من الدوائر الحكومية. نعم يا أيها الناس، وهكذا أيضا من وسائل الزنا التبرج، أن تخرج المرأة متبرجة، فإن الله جل وعلا قد قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأمر الله النساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرن في بيوتهن. لماذا؟ خوفا عليهن من الفتنة. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، التبرج هو أن تظهر المرأة مفاتنها ومحاسنها بين يدي الرجال، هذا هو التبرج. كأن تخرج متجملة، متزينة، متعطرة، كأن تخرج لابسة للضيق، لابسة للشفاف، أو تخرج كذلك إلى الأعراس لابسة القصير، لابسة العاري، كل هذا من التبرج المحرم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالحذر الحذر من التبرج، الحذر الحذر من التبرج، فإنه من أعظم وسائل الزنا. وهكذا أيضا من أعظم وسائل الزنا أن تخرج المرأة من بيتها بدون أن ترتدي الحجاب الشرعي، فإن الله جل وعلا أمر النساء أن يرتدين الحجاب الشرعي، فقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو ما تضعه المرأة فوق ثيابها من الخمار ونحوه، يغطين وجوههن ويغطين صدورهن. ما الحكمة في ذلك؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذا يدل على وجود الأذى للمرأة التي لا تحتجب، فإن المرأة التي لا تحتجب، نعم، يطمع فيها أصحاب القلوب المريضة ويظنون أنها غير عفيفة، فيطمعون فيها فيؤذونها بسبب أنها لم تحتجب. ولو أنها عملت بما أمرها الله واحتجبت بالحجاب الشرعي لسلمها الله عز وجل من هذه الأذية. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا أمر لمن؟ لرجال الصحابة ولنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
أن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما الحكمة؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومفهوم هذا أنه إذا لم يحصل هذا فإن هذا فساد لقلب الرجل ولقلب المرأة. إذا خرجت المرأة متبرجة شافرة عن وجهها كاشفة عن مفاتنها مظهرة لمحاسنها فإن هذا فساد لقلبها وفساد لقلوب الناظرين إليها. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وهكذا أيضا من الوسائل التي تؤدي إلى هذه الجريمة أن تخرج المرأة من بيتها متعطرة. فقد ثبت عند النساء وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية ليجدوا ريحها فهي زانية. فهذه علامة المرأة الزانية أنها تخرج متعطرة من أجل أن يجد الناس ريحها. فإذا وجدوا ريحها فإن غرائز الرجال تثور عند أن يشموا من المرأة الريحة الطيبة. فهذه صفات المرأة الزانية أنها تخرج من بيتها متجملة متعطرة تريد أن تلفت أنظار الرجال إليها، تريد أن تفسد قلوب الرجال، تريد أن تدعو الرجال إلى الفاحشة والعياذ بالله. فلتحذر المرأة من أن تخرج متعطرة أو أن تخرج بدهن فيه طيب وعطر، فلتجتنب هذا فإن هذا من الوسائل إلى الزنا. وهكذا أيضا من الوسائل إلى الزنا أن تخضع المرأة في صوتها عند أن تخاطب الرجال، فإن الله جل وعلا حذر من الخضوع بالصوت. قال سبحانه: يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلا تخضعن بالقول أي لا تتكلمن مع الرجال بكلام رقيق بصوت رقيق. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض شهوة الزنا. فإن صاحب مرض شهوة الزنا يدنا يتحرك بأدنى شيء يحركه فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهكذا أيضا من وسائل الزنا المحرمة أن يدخل الرجل على المرأة التي ليست من محارمه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله أفرأيت الحام؟ قال: الحم والموت. إياكم والدخول على النساء أي احذروا الدخول على النساء غير المحارم. وهذا يدل على تحريم الخلوة من باب أولى. فإذا كان الدخول على النساء محرما فالخلوة بهن من باب أولى. فقيل: يا رسول الله أفرأيت الحام؟ أي أخبرنا عن الدخول الرجل على المرأة. والمراد بالحام أخبرنا عن دخول الحام على المرأة، والمراد بالحام هو قريب الزوج من غير محارمه كأخيه وهكذا عمه وهكذا خاله وهكذا أبناؤهم كابن أخيه أو هكذا ابن عمه أو ابن خاله. فقال: الحم الموت أي أن لقاءه الموت لقاءه الهلاك. وذلك لأن أخ الزوج إذا دخل على زوجة أخيه فإن هذا أسهل لوقوع الزنا وأخطر من دخول الغريب. لأن دخول أخ الزوج إلى زوجة أخيه لا يستنكره الناس فيكون هذا أشد في الفتنة وأعظم في الفتنة، فيحصل أنه يخلو بها ويجره الشيطان إلى فعل الفاحشة بها. وما أكثر هذا وما أكثر القصص والحوادث التي تحصل من وراء هذا والتساهل في هذا. يذهب الأخ إلى عمله ويترك أخاه مع زوجته يخلو بها فيحصل من الشر ما الله به عليم. هذا حاصل، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل بهذا. الحذر الحذر من التساهل بمثل هذا يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، يجب علينا أن نحذر الوسائل التي توصل إلى الزنا، ومن أعظم الوسائل مثل هذا. وهكذا أيضا من الوسائل التي توصل إلى الزنا أيضا الأغاني، فالأغاني المصحوبة بآلات اللهو والطرب تعتبر من أعظم الوسائل التي توصل إلى الزنا. الأغاني الذي يقول عنها بعض السلف: الغنى بريد الزنا، أي موصل إلى الزنا. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: الغنى رقية الزنا. ويقول العلامة بن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وهو يتكلم على تحذير من الأغاني وعلى أضرار الأغاني وعلى مفاسد الأغاني، وننصح كل أخ بقراءة هذا الكتاب، فإنه كتاب عظيم، وفي هذا الفصل العظيم فصل التحذير من الغنى، فقد ذكر أمورا عظيمة. وذكر من جملة ما ذكر، قال: وإنه من المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغنى، قال فتعطي الليان. قال: وذلك أن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا، فإذا سمعت صوت الغنى تأثرت من وجهين: الوجه الأول من جهة الغنى، ومن جهة صوت الغنى، والوجه الثاني من جهة معنى الغنى، معنى تلك الأغنية أو تلك الأغاني. فيا أيها الناس، الحذر الحذر من الأغاني، الحذر الحذر من الغنى بجميع أشكاله وألوانه، وفي جميع الأحوال وفي جميع الأمور، سواء في الأعراس أو في غير الأعراس. الحذر الحذر، فإنه لا يجوز لمعرس أن يغني. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة، وصوت رنة عند مصيبة. وهكذا أيضا من وسائل الزنا الموجودة في زماننا هذا بكثرة، نسأل الله السلامة والعافية، أن كثيرا من الأولياء لا يبالي بموليته، مفلت لها الحبل على الغارب كما يقال، تخرج أينما شاءت بدون إذن، ولا يبالي أين خرجت، ولا يسأل أين خرجت، ولا أين ذهبت، ولا يتابع من جلساتها، ولا يتابع جوالها. أعطاها جوال من أحدث الجوالات ولا يتابع، ولا يفتش هذا الجوال إيش فيه، أهو نظيف أم هو مشوب بالباطل، مشوب بالصور، مشوب بالأغاني، لربما مشوب بالمراسلات المشبوهة وغير ذلك من الأمور. فالواجب على الولي أن يتقي الله عز وجل. ولي المرأة واجب عليه أن يتقي الله وأن يرعاها، فإنها أمانة في عنقه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اجعلوا بينكم وبين أهليكم وبين النار وقاية من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بماذا؟ بأن تأمروهن بطاعة الله، وأن تنهوهن عن معصية الله جل وعلا. ستسأل يوم القيامة عن هذه المرأة التي تركت لها الحرية تفعل ما شاءت، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أتحب أن يحرم الله عليك الجنة أم تكره ذلك؟ أكيد تكره ذلك. فإذا إياك أن تغش رعيتك، إياك أن تغش رعيتك. والله عند أن تترك لبنتك الحبل على الغارب لا تأمرها بطاعة الله ولا تنهاها عن معصية الله، إنك والله قد غششتها بذلك، إنك والله قد غششتها بذلك، إنك لم تنصح لها بذلك. فالحذر الحذر من أن يشملك حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القائل فيما رواه الطبراني من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. والديوث يقول ابن الأثير في النهاية وغيره من أصحاب كتب الغريب يقول الديوث هو الذي لا يغار على أهله، الذي لا يغار على محارمه، هذا يعتبر ديوث، الجنة محرمة عليه، لا يدخلون الجنة أبدا. فاحذر ألا تغار على أهلك، غر على أهلك يا مسلم، غر على بنتك، حذرها من كثرة الخروج، حذرها من كثرة الخروج، غر على زوجتك، حذرها من كثرة الخروج، لا سيما إلى الأسواق، لا سيما إلى الأعراس التي فيها منكرات، لا سيما إلى البيوت التي أصحابها فسقة، لا سيما في الاختلاط، لا سيما إلى الجامعات الاختلاطية، لا سيما إلى الدوائر الحكومية. أن تبقى موظفة في دائرة من الدوائر الحكومية تخلو بالرجال وتختلط بالرجال فيفسد قلبها وتفسد قلوب الرجال. فالحذر الحذر، بارك الله فيكم. فنرجو أن تكون لهذه النصيحة قلوب صاغية وأسماع صاغية وقلوب واعية، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح شبابنا وأن يصلح نساءنا وأن يصلح سائر شباب المسلمين وسائر نساء المسلمين، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.